بسم الله الرحمن الرحيم هل يجد الإفطار مع غلبة الظن من الشمس والغرابة إلا كان هل يجد إلا بيقيه ولا غلب على الظن إن كان يستطيع الاستيقان كان بد من الاستيقان وإذا لم يستطع الوجود الغيب مثلا غلابة غلابة الظن لكن الآن تجد الساعة نازلة عنه يستطيع أن يستيقن غلابة ما حال حديث أنهم أفطروا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الغيب ثم طلعت الشمس ما حال هذا الحديث؟ نعم حديث أسماء في صحيح البخاري وحدث أيضا بمن حدث عمر بن الخطاب رضي الله عنه فما الحكم في المكارة إذا أخطأ ثم ظهرت الشمس هل يمسك أولا ينتهى عندهم جميعا وهل يقضي سلام الراجح الراجح انه يجزاه واذا احب ان يقضي احتياطا فلا ما الدليل على الجزاء ما الدليل على انه على انه يجزاه على انها رخصهم صحيح ربنا رب العالمين نسينا الصائم ولم نكر ان الناس ذاك وهو صائم يتم صومه ويجزى وكذلك المفطر خطا ما ركبت عن عمر في هذه المساله نعم بالقضاء قال نقضي يوما وما تجاوزنا الخط يسير نقضي يوما وجعلنا رواية أخرى أنه قال والله لا نقضي ما تجاوزنا به الرواية الأشهر أنه قال نقضي يوما الخط يسير قال الرواية إذا ثبتت يكون محمولا على أنه ليس بقضاء واجب وإنما قضاء احتياطي بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رضي الله عنه تنبيه إذا أتى الرجل أو شرب أو جامع ظانا أن الفجر لم يطلع ثم تبين له أن الفجر قد طلع فالحكم في ذلك كالحكم في المسألة السابقة يعني يظن أن الليل ما زال باقيا فيأكل ويشرب ثم تبين أن الفجر قد طلع فأكل بعد طلوع الفجر وهو لا يشرب فما حكم صومه؟ نعم كالخلاف السابق من قال في المسألة السابقة أنه يجزره ذلك اليوم فهم أيضا يقولون يجزى ومن قال في المثل السابق على القضاء يقولون أن أيضا يقضي الصحيح في المسألة أن الصوم يجزى ولكن إنما الواجب عليه الإمساك مجرد ما يعلم أن الفجر قد طلع يجب عليه الإمساك طبعا السرابيل السابقة تدل على هذا القول لأن نسي مصانع فاكر وشربه فليتم صومه وبلغ داخل أن نسينا أخطانا أيضا حديث عدي بن حاتم حديث عدي بن حاتم لما نزلت كل شربه حتى يتمنى لكم خير غير من سفلته ما صنع عدي ما صنع نظر عقال النبي وعقال النبي فجعل يأكل ويشرب حتى يتبين له النظر إليه فأخطأ في فهم الآية. وكذلك علمهم من الصحابة أخطأوا في فهم الآية حتى يدرك من الفجر. ما الشاهد من أحدنا الحديث لهذه المسألة؟ أنهم أتلوا بعد طلوع الفجر. أتلوا بعد طلوع الفجر ومع ذلك لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة بسبب الجهل. جهل المراد بذلك. وكذلك هذا الإنسان الذي يأكل ويشرب جاهلا بدخول الوقت. لا جاهلا بدخول وقت الصيام، هو يظن أن الليل ما زال باقيا. الصحيح في هذا المثل أيضا أنه يمسك ويجزئه صوم ذلك اليوم. وكذلك يقال من أحد أن يصوم احتياطا لأنه لم يصوم يوما كاملا فلا. قال مثلا إذا أكل أو شرب أو جامع وهو شاب في غروب الشمس هل يجوز له ذلك؟ يأكل ويشرب أو يجامع وهو شاب حتى غروب الشمس أم ما قد غربت؟ هل يجوز له؟ نعم لا يجوز. لماذا؟ لأن النهار مستيقظ فيه فلا يحكم بزواله إلا اليقين أو غلب الظن عند عالم القدرة على اليقين أو غلب الظن عند عالم القدرة على اليقين. فهذه الأمور لا يجوز أكلها مع الشك. الشك معناه أنه انكسار عند الاحتمال، يحتمل أنها غلبت ويحتمل أنها لم تغلب. فإذا تساوى الاحتمالان يسمى شاك. فإذا غلب أحد الاحتمالين ماذا يسمى؟ غلب الظن، يعني صار الظن الراجح يسمى ظنا والمرجح يسمى وهما. قال لا يجوز له فعل أي واحدة من ذلك، وقد نقل الإجماع أن عليه القضاء إلا إذا تبين له أن ذلك وقع بعد غروب الشمس. من إذا تبين أنه فعل ذلك بعد غروب الشمس فلا قضى. لماذا؟ أنها قد وقعت في محله. مثلا هو شاف هل غرب الشمس أم لا؟ فأثم يأثم على هذا، يأثم على أكله قبل أن يستيقظ. فإذا سأل بعد ذلك سأل الناس قال لهم متى غرب الشمس؟ قال الساعة كذا وكذا، فعرف أنه أكل بعدما غربت الشمس. هل عليه الصلاة؟ ليس عليه الصلاة، لكنه يأثم على تصرفه. لكن الإجماع لا يصح، فقد قال أبو محمد بن حفص رحمه الله في المحلى ومن أكل شاكا في غروب الشمس أو شرب فهو عاصم لله تعالى مفسد لصومه ولا يقدر على القضاء، فإن جامع شاكا في غروب الشمس فعليه الكفارة. ويعني بفساد الصيام إذا لم يتبين له أن ذلك بعد الغروب. وهذا بإذن الله بن حزم الراجح لأنه أفطر متعمدا مع عدم وجود العذر المريح للفطر. ومن أفطر متعمدا فلا يقدر على القضاء كما سيأتي بهذا ذلك إن شاء الله تعالى. الآن كونه يأكل وهو شاك متعمد ستبين أنه أكل قبل غروب الشمس. نقل إجماع أنه عليه القضاء، هذا الإجماع لا يصح، بل خالف عدد من أهل العلم فقالوا لا يستطيع أن يقضي، لا يقبل منه القضاء لأنه ليس له علم، لأن من أخطأ متعمدا ليس كمن أخطأ ذلك. وستأتي هذه المسألة إن شاء الله. صححت من 1969. صححت من 1969 من تعمد السفر من اليوم لرمضان فهل عليه الصلاة؟ فالراجح أنه لا يستطيع القضاء. فأفطر الإنسان متعمد فلا يجزئه حتى ولو صام 10 أيام بدل اليوم لا يجزئه، إنما يجب عليه التوبة والاستغفار والندم على ما صنع. وهذا الذي ذهب إليه ابن حزم الراجح لأنه أفطر متعمدا مع عدم وجود العذر المريح متعمدا فلا يقدر على القضاء كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. والعمدة في هذه المسألة هي القاعدة المقررة بالأدلة الشرعية، اليقين لا يزول بشك، فبقاء النهار يقين فلا يكفي الشك في غروب الشمس. مثلا إذا أطلع شخص لغروب الشمس ثم أطلعت به الطائرة فرأى الشمس، فهل يلزم الإنسان من يجيب قبل أن نقرأ؟ ما يلزمه لأنه أطلع بعد انتهاء النهار. طيب كان العكس، إذا طهر الطائرة بقي ساعة على المطار، فبعد ما طلعت بعد ما طهر الطائرة استمرت ثلاث ساعات، ما ضربت بعد ساعة، كيف اسمه؟ لا طهر على الطائرة، والطائرة مثلا كانت متجهة غربا جهة الغرب فتأخر الغروب. مثلا كانت تطور الشمس وجلست في غرب بعد نصف ساعة أو ربع ساعة، وبعد ما صار الطائرة واتجهت الطائرة غربا انتظر ساعتين أو ثلاث، فكيف العمل؟ يفطر يصوم ثلاث ساعات أو أربع ساعات زيادة أم يفطر إذا في غرب الجسم؟ يصوم إذا في غرب الجسم ما زالت الشمس يراها. نعم إذا يخطر يصوم. طيب وما زالت الشمس يراها فلا يخطر، لا يخطر. وإذا شق عليه هو مسافر يخطر ترخصا بالسفر، يخطر ترخصا بالسفر. وأما اليوم فلا ينتهي إلى غروب الشمس ولو زالت خمس ساعات. فيقال لا يلزم الإنسان، هذه مثلا هذا إذا أخطر شخص لغروب الشمس ثم أطلعت به الطائرة فرأى الشمس، هل يلزم الإمساك؟ لا يلزم الإمساك ويستمر مفطرا، وحكمه حكم البلد التي أقلع منها. وحكمه حكم البلد التي أقلع منها وقد انتهى النهار وهو فيها، لأنه أدركه الليل وهو في بلده. وأما إذا أقلعت به الطائرة قبل غروب الشمس بدقائق واستمر معه النهار فلا يجوز له أن يفطر ولا أن يصلي المغرب حتى تغرب شمس الجو، حتى تغرب شمس الجو الذي يسير فيه، حتى ولو مر بسماء بلد أهلها قد أفطروا وصلوا المغرب وهو في سمائها يرى الشمس، وهذا هو مقتضى الأدلة الشرعية، يعني حتى لو مر ببلد قد أفطروا في الأرض وفي السماء وفي الشمس ولا يفطر. وهذا هو مقتضى الأدلة الشرعية، قال الله تعالى ثم أتم الصيام لليل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من هاونا وأدبر النهار من هاونا فقد أفطر الصائم. إنما نسألش الله سبحانه، وإذا شق عليك فهو مسافر له أن يترخص للإفطار. فإذا سافر قبل طلوع الفجر مثلا، قبل طلوع الفجر تسحر ثم ما سافر هذا الشهر عشر، فإذا ذهب ما زال عندهم ليل أكثر نعم أشد، أو جهة الغرب نعم جهة الغرب جهة الغرب، فإذا ذهب ما زال عندهم ليل سافر قبل طلوع الفجر بربع ساعة، فاستمر به الوقت بعد نصف ساعة، فإذا بقي من الفجر نصف ساعة أو بقي ساعة ما زال يمشي غربا والوقت ما زال ليل، عنده أن يعتر مع غربا حتى يرى الفجر أمامه حتى يطلع الفجر. فالمسألة ما الذي يستحق، ما الذي يستحق أن يفطر عليه؟ يستحق أن يفطر على رطبات، فإن لم يجد رطبات فتميرات، فإن لم يجد على ماء. والرطب هي هو عبارة عن التمر قبل أن ينبت، ثمر النخيل قبل أن يصير ثمرا. فقد روى الترمذي في سننه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات حفى حفرات من الماء. وقد حسن العلامة البغدادي رحمه الله في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين. ثم رأيت أبا حاتم وأبا زرعة قد أنكراه كما في العير بن أبي حاتم، فقال: لا نعلم روى هذا الحديث غير عبد الرزاق ولا ندري من أين جاء به عبد الرزاق. قلت: الحديث مداره على عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس. وقد ذكره ذلك في الميزان في ترجمة جعفر بن سليمان، وذكر أن هذا الحديث مما أنكر عليه، وتحميل العودة على جعفر أولى من تحميل العودة على عبد الرزاق، أن جعفر له منكرات، عبد الرزاق حافظ إمام، فالذي قال أن النكارة من جعفر وليست من عبد الرزاق كما ذهب إليه الذهب. قلت: فعلى ضعف الحديث فيفطر على ما تيسر حتى ولو شربة من ماء. وقد ثبت عن ابي يعلى بن حبان من حديث انس رضي الله عنه قال: ما رايت النبي صلى الله عليه وسلم قط صلى صلاه المغرب حتى يفطر ولو كان على شربة من ماء. وتقدم حديث ابن ابي اوفى وفيه: انزل فاجدح لنا. والجرح هو تحريك السوير ونحوه بالماء بعود يقال له المجدح وهو مجنح الراس، والسويق هو دقيق القمح والشعير يقلى ثم يطحن. الشاهد من ذكر حديث ابن ابي اوفى بما ذكرنا هنا نزل فاجدحنا، لانه اكثر النبي صلى الله عليه وسلم على دقيق القمح والشعير، لا خلط مع السمك على فرك الماء، دل على انه لا اشترط التمر ولا حتى يتاكد، ما يتاكد حتى اشباعه ان وجد اكل والا سمك. الحديث الوارد في الترغيب بالتمر لم يثبت، لكن من حيث الصحه من حيث الامور التغذيه للجسم جيد اكل التمر في مع حلول المعده، التمر وشيء من الماء جيد، فان ذلك يفيد الجسم سريعا ويمتصه الجسم ويستفيد منه، فهو افضل من هذا الباب. وعلى هذا فيكثر على نفسه. نعم، السويق دقيق القمح والشعير. نعم، ليس الناس. قال دعاء الافطار: جاءت ادعيه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولم يصح منها شيئا، فجاء عنها لو كان يقول: اللهم لك صمنا وعلى رزقك افطرنا فتقبل منا انك انت السميع العليم. اخرج الدارقطني من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وفي سند عبد الملك بن هارون بن عنتره يرويه عن ابيه وهو متروك وابوه ضعيف. وأخرج الطبراني من حديث أنس رضي الله عنه في الأوسط والصغير بلفظ: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. وفي سند إسماعيل بن عمرو ضعيفا، وداود بن الزبد قال وهو متروك. وجاء عند أبي داود من حديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا أنه كان يقول: ذهب الظمأ وارتدت العلوم وثبت الأجر إن شاء الله تعالى، ولكنه ضعيف أيضا. ففي سنده مروان بن سالم المقطع وهو مجهول الحال. إذا ما ثبت شيء من الجزء الإفطار فيقول بسم الله ويقول الثالث التسمية في سبب الطعام. وأحسن ما وردت من هذا الحديث الحديث الأخير: ذهب الظما والثلاث غرب. مع ذلك فهو ضعيف كذلك. الشيخ الألباني حسنه وواقع انه لا يرتقي نفسه، الله اعلم. فائده حديث: ان للصائم عند فطره دعوه لا ترد. فخرج ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ولا يثبت، لان في اسناده اسحاق بن عبد الله بن المهاجر وهو مجهول، ومن حديث طريق أخرى عند الطيارسي وفي إسناده أبو محمد المليكي قال العلامة الألباني رحمه الله لم أعرفه ويحتمل أنه عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبيد الله بن أبي مليك المدني فإن يكن هو فإنه ضعيف كما في التقرير بل قال النسائي ليس بثقة وفي رواية متروك الحديث وإن لم يكن هو صار مجهولا وقد ضعف العلامة الألباني رحمه الله في الرواية وضعفه شيخنا الواجعي رحمه الله في تعليقه على تفسير ابن كثير عند قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي ويؤمنوا بي لعلهم يرشدون ما هذا الحديث الذي هو ضعيف عند الباقي ما هذا الحديث الذي هو ضعيف لا تنظر من أسلام عند الصلاة على النار تقييدها عند الصلاة ولكن قد صح عند ابن ماجه من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثه لا ترد دعوتهم الامام العادل والصائم حتى يفطر ودعوه المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامه وتفتح لها ابواب السماء ويقول بعزتي لانصرنك ولو بعد حين وقد صحاه شيخنا في الجامع الصحيح لأن هذا الحديث يغني عن الحديث الأول فيكون الصائم دعوة مستجابة طوال صيامه الصائم ماذا قال والصائم حتى يفطر يعني دعوة الصائم مستجابة فهذا أفضل من الحديث الذي قبله مع ضعف الحديث الأول وصحة هذا الحديث مسألة يقول النهار في بعض البلدان أكثر من 24 ساعة هل يلزمهم إمساك سائر النهار؟ من يقول الجواب على هذه المسألة قبل أن نقرأها؟ يطول النهار في بعض البلدان يستمر النهار يومين ثلاثة أيام ما تقول الشمس أو لو فرضنا أن استمر 30 ساعة 40 ساعة أطرح ايش؟ على الرجع لو كان هناك كل واحد يقص على الرجع لو كان هناك واحد من اليمن واحد من اندونيسيا واحد من الخليج كل واحد يقص على الرجع نعم ايش؟ يصومون حتى ولو اجتمع الشرط أن يستمع القرآن ثلاثة أيام أربع أيام يشق عليه كيف سيحصل رمضان؟ ينتهي رمضان عند الناس وهو عند أمته أرى أعتمد بن جمجرد نعم هذا الذي ذكره العلماء أنه ينظر أقرب دولة مجاورة يتميز فيها الليل والنهار خلال 24 ساعة مثلا كان جوارهم دولة يتميز فيها النهار أو يستمر فيها النهار 20 ساعة أو 18 ساعة فيصوم 18 ساعة كما يصوم أهل ذلك البلد يصومون النهار وإمطار لأنه يأتيهم الليل أما كل ما يكون ذلك إلا بعد 30 ساعة بعد يومين فهذا لابد أن يقدر نقول على التقدير أنه يقدر بأقرب درجة الجارة حديث الدجال قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدجال يمكث فيكم 40 يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وشهر أيامك أيامك قال يا رسول الله ذلك اليوم الذي كسنة يجزئنا في صلاة يوم قال لا تقول له قدر يعني صلى من الصلاة بالتقدير تقدير أوقاتها تقديرا فكذلك إذا في هذه البلدان نعم لا بد من تقدير يقال إن هذا يقيس على أقرب بلدة أيضا إذا بلد يستمر فيها النهار 20 ساعة والليل 4 ساعات فقط ما العمل؟ ما خلفا؟ نعم يصومون 20 ساعة لأن معهم ليل حتى ولو 22 ساعة وساعتين الليل كذلك يلزمهم صيام 22 ساعة. أشقائي ما استحلوا من تلك الجلسة. وإن كان العرس حظهم، أنا لو كان النهار قصير 6 ساعات 5 ساعات يجب، مثلا النهار قصير في بعض البلدان 5 ساعات 6 ساعات والليل طويل جدا، فكم على الصوم؟ يصوم هذا غداة القدر 5 ساعات أو 6 ساعات وإن كان أقل ثلاث. من يعرف مكان الليل النهار فيه قصير من إخواننا الغرباء؟ يقول لك يا النهار قصير، كم يصير النهار؟ 7 ساعات. من يعرف أقل؟ هذا أقل قدر. السوري لو تكتب أن لعل عندهم العكس، أن النهار الذي يطول، أظن النهار الذي يطول السوري ليس أكثر النهار. يوجد في روسيا، الله يقول يوجد في روسيا أماكن نصف السنة نهار ونصف السنة ليل، 6 أشهر استمر النهار و6 أشهر استمر الليل. هذا ينطبق عليه النهار، نقول له لا يقدر، من كان هناك لابد أن يقدر أوقات الصلاة على أقرب درجة لتميز فيها الليل والنهار خلال 24 ساعة. طيب، قال إذا كان لديهم نهار وليل في ظرف 24 ساعة فيلزمهم إمساك النهار كله ولو كان 20 ساعة، لعموم الأدلة كقوله تعالى ثم أقيموا الصيام إلى الليل، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وأما إذا كان نهارهم يطول على 24 ساعة كان يستمر ما يقارب يومين أو ثلاثة أو أكثر أو أقل، فيقدرون ليلهم ونهارهم على أقرب بلدة إليهم يتميز فيها الليل والنهار، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان في قصة الدجال بعد أن ذكر أن بعض أيامه تعدل سنة وبعضها تعدل شهرا، فقال له الصحابة فذاك اليوم الذي كسنة أتجزئنا فيه صلاة يوم؟ قال لا، وقدروا له قولا. أخرجه مسلم. ولذلك أفتى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله وهيئة كبار العلماء في المملكة، وكذلك الفتوى على ذلك من عامة العلماء المعاصرين. فصلا في بعض آداب الصائم، اجتناب شهادة الزور والغيبة وسائر المعاصي. يجب على الصائم أن يتجنب جميع الذنوب والمعاصي، فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فهل تحصلون إلى حصل من هذه الأمور؟ سيأتي الزوجة لا تعرف، لا تابع أو جلد الزوج يتحصل قول فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. طيب، هل يفهم من هذا أن الذي لا يفعل هذه المعاصي فالله في حاجة إلى قوم؟ وكيف هذا الحديث فليس لله حاجة بين يدع طعامه وشرابه؟ يعني هذه العبارة تطلق في أنه لا فائدة من قول طعام وشرابه، وليس المقصود به أن الله يحتاج إلى شيء من عباده. لا تنتم فراد الله وهو الغني الحميد، إنما هي أعمالكم أخشيالكم ثم أوفيكم إياها، ومن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن لنا. قال الصنعاني رحمه الله في السبب الحديث دليلا على تحريم الكذب والعمل به وتحريم الشكح على الصائم، وهو انحرمان أيضا على غير الصائم إلا أن التحريم في حقه آكل، فتأكيد تحريم الزنا من الشيخ وخلاء من الفقير. يعني اشتد الإثم في حق الصائم لأنه ما ممكن عن الأكل والشراب، وفي عبادة ينبغي أن يبتعد عن هذه العبادة. وقد ذهب العلماء إلى أن الغيبة تبطل الصوم، وألحق ابن حاتم بالغيبة جميع المعاصي، وذهب إلى أن المعصية تبطل الصوم. هذا كما سيكون لاحق إنكم تخطون بالليل والنهار كما سيأتي إن شاء الله. واحتج بحديث أبي هريرة المتقدم وبحديث أبي هريرة عند النسائي في الكبرى وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. وذهب سائر العلماء إلى أنه يعتبر عاشر ولا يبطل صومه. وأما استدلالهم بالأحاديث فقد قال النووي رحمه الله في المجموع وأجاب أصحابنا عن هذه الأحاديث بأن المراد أن كمال الصوم وفضيلته المطلوبة إنما يكون بصيامته عن اللغو والكلام الرديء، لا أن الصوم يبطل به. وأيضا جاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أثبت له الصيام ونفى العزم. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، فأثبت أنه صائم حيث قال ليس له من صيامه. وأيضا في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار ولا أغفر الذنوب جميعا. وعلى هذا فإنه لا يسلم لأحد صومه، والله أعلم. تلاوة القرآن وأعمال البر، ويستحب للصائم أن يكثر من قراءة القرآن وتدبره، وأن يكثر من أعمال البر من صدقة وصلاة وغير ذلك. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه كل ليلة في دارس القرآن. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح الموسرة. ماذا يقول الصائم إذا شتم؟ أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخر، فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم. يقول هذه نفسه أو يسمع صاحبه؟ ها؟ يسمعه من أجل الذكر، وسيأتي الكلام عليها. قال النووي رحمه الله: في المجموع ذكر العلماء فيه تأويلين، أحدهما يقوله بلسانه ويسمعه لصاحبه ليرجعه عن نفسه، والثاني يقوله في قلبه لا بلسانه، بل يحدث نفسه بذلك ويذكرها لأنه صائم لا يليق به الجهل والمشاتمة والخوض مع الخائن. قال النووي: والتأويلان قويان، والأول أقوى، ولو جمعهما كان حقنا. قلت: والله الحديث يعيد المعنى الأول، والله أعلم. لأنه يقول هذا بصوت ولا يكفي فقط لنفسه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ايش هذا؟ 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 ايش هذا؟